الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من الحموية. قال رحمه الله: وكل من هؤلاء من هم؟ كل من هؤلاء من هم؟ نعم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والجميع، جميع من خالف أهل السنة في باب الأسماء والصفات مخصوم بما خصم به الآخر. مثلا الجهمية ينفون الأسماء والصفات، فيلزمهم المعتزلة بإثبات الأسماء، وهذا الإلزام في محله، والمعتزلة ينفون الصفات، فيلزمهم الأشاعرة بإثبات بعض الصفات، وأهل السنة يلزمون الجميع بالسير على منهج السلف. وهو من وجوه أحدهم بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني العقل لا يحيل إثبات الصفات. لو قال الأشعري صفة الرضا لم يدل عليها العقل، وصفة الإرادة دل عليها العقل، نقول كذلك صفة الرضا لا يمنع العقل ثبوتها، فانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. هذه قاعدة مهمة، انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. ايش معنى هذا؟ يقول الأشعري العقل لا يدل على هذه الصفة، نقول قد دل عليها السمع دليل آخر. مثلا عندنا في الباب الفقهي حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل على القول بضعفه، حديث صحيح فيه الوقف، اسم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لك قائل أنا إذن ما يلزم أبيت النية من الليل سأصوم من النهار، نقول له ما يجوز، انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهنا المعتزلة الأشاعرة أقصد ينفون صفة الرضا، صفة الغضب، صفة الرحمة، صفة المحبة وغير ذلك من صفات الأفعال بأن الدليل العقلي لا يدل عليها. نحن لا نسلم لهم أن الدليل العقلي لا يدل عليها، الدليل العقلي يدل عليها والدليل النقلي يدل عليها، لكن نقول لهم من باب التنزل هبوا أن الدليل العقلي لا يدل عليها، عندنا دليل آخر نقلي وهو السمع، القرآن والسنة. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، قد جاء وصف الله بالغضب والرضا والسخط، كيف نقول في هذا؟ والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة، يعني الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، والصيام كتم أسرارهم، والحج زيارة الأضرحة، فإذا صار تعطيل المعطلة كتأويلات القرامطة وسائر العبادات وسائر ما جاءت به النبوات. قالوا الجنة نعيم الدنيا، والعذاب اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام، ومن هذا الكلام الملائكة الدعاء إلى بدعتهم والشياطين والأبالسة مخالفيهم. والرابع أن العقل الصحيح يوافق ما جاءت به النصوص، يوافق النقل الصحيح بهذا القيد، ما هو كل النصوص؟ النقل الصحيح، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، نؤمن بها على ظاهرها ونكل علم الكيف إلى المتكلم بها الله عز وجل، لأنه لا يعرف كيفه إلا هو. على أن الأساطين من هؤلاء، يعني المبرزين من الأشاعرة والمبرزين من المعتزلة والفحول، معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، ولذلك كثير منهم يعيش على الشك أو يموت على الشك وينقلبون. تجد يوم جهمي في بعض الصفات، في بعضها معتزلي، في بعضها أشعري، ليس لهم قاعدة مضطردة. أما أهل السنة والجماعة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا متفقون في الإثبات ومتفقون في التنزيه، ما عندهم اضطرابات، الجميع يثبت لله عز وجل السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والقوة وغير ذلك، ويثبت لله الغضب والرضا والسخط والمحبة وغير ذلك، ويثبت لله المكر والكيد بالكائدين والماكرين وغير ذلك، ويثبت لله عز وجل الوجه واليدين وغير ذلك. قال: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. هو يذكر النبوات ويذكر الشرائع من باب أنها اتفقت، وإلا الآن ما معك إلا تلقي ذلك عن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا شيخ الإسلام دائما يقول الرسل والنبوات والشرائع في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات؟ لأنه باب متفق عليه، باب متفق عليه، فهو يلزمهم إلزاما. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى العلم ودين الحق العمل ليظهره على الدين كله يعليه، وكفى بالله شهيدا مطلعا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. فكما نؤمن بالجنة وما فيها من الحوريات، من الولدان المخلدون، من أنهار اللبن والعسل، وبيت من ذهب وبيت من فضة ونحو ذلك، ونحن لم نراها، نؤمن بالصفات ونحن لم نراها، كل غيب كل غيب. وكما نؤمن بصفاتها ولا كيفية لها في الدنيا، نؤمن بصفات الله عز وجل ولا كيفية لها في المخلوقات، كما سيأتي معنا في التدمرية إن شاء الله. لأن شيخ الإسلام ضرب مثلين للرد على أهل البدع، مثل الروح ومثل الجنة، يريد أن يصل بهما إلى إثبات الصفات. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، قال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. إيش معنى هذا الكلام؟ قد ذكرناه سابقا، معناه أن هذه الأمور إذا وجدت في خبر لا يرد إلا سفيه، إذا كان المتكلم بالخبر عالم به، إذا كان المتكلم بالخبر صادق في كلامه، إذا كان المتكلم بالخبر ناصح، إذا كان المتكلم بالخبر فصيح. يعني يأتي لك واحد يقول لك أنا ما أصدق هذا الكلام، هذا سفيه، لأن مقومات قبول الخبر هي هذه الأشياء. ولذلك يقول الله عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، ويقول عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا، ويقول عن نفسه والله بكل شيء عليم. إيش معنى هذا؟ معناه اقبلوا خبر الله، اقبلوا خبر الله. وزيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم النصح لأمته، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجز عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان، وكلها منتفية في هذا الباب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد وهو البيان. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه وأكمل بيانا منه وأحرص على هدى أو هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. هذا الوجه الأول، الوجه الأول في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن، وبيّن على العلم، وبيّن على العلم ونصح. والصحابة والتابعون، هذا الوجه الثاني، لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. إذن ما بقي إلا أن نأخذ بما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه الصحابة والتابعون. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاثة طوائف، هذا من حيث الإجمال، ثلاثة طوائف من حيث الإجمال: أهل التخييل، ويريد بهم الممثلة، يريد بهم الممثلة، ويدخل فيهم المكيفة، وأوائل الرافضة يا أخوة كانوا ممثلة ثم صاروا معطلة. إيش الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل أن يقول يد الله كيد زيد، هذا تكييف تمثيل. والمكيف الذين لم يمثلوا، الذي يقول طوله عرضه سواء، والله سبع أشبار بشبر نفسه، ومن هذا الكلام الذي لا مثيل له في الواقع، فكلهم أهل تخييل الممثلة والمكيفة. وأهل التأويل المراد بهم المعطلة، يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والسالمية والكلابية، ويدخل فيهم الرافضة والخوارج وكثير من أهل الطوائف. وسموا بأهل التأويل من باب تسمية أنفسهم، وإلا الواقع أنهم أهل التحريف، لأن تأويلهم ليس بتأويل شرعي، لأن التأويل يأتي على عدة معاني كما سيأتي إن شاء الله. التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، وهذا تأويل صحيح، والتأويل بمعنى التحريف. وأهل التجهيل وهؤلاء المفوضة جهلوا السلف، بل جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا الأمة أن القرآن ليس بسبيل بيان، فهذا مجمل المنحرفين في هذا الباب، وعند التفصيل ستجد أكثر. يعني المعطلة يدخل تحتهم أبواب كثيرة، والمخيلة كذلك والمجهلة. قال: فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. ولذلك تجد الصوفية دائما في أشعارهم يتغنون بليلى وسعدى، هم يريدون الله، قاتلهم الله. فإنهم يقولون إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه يبين به الحق ولا هدى به الخلق ولا وضح به الحقائق. هؤلاء أشرهم، وإلا منهم المتخيلين والممثلين. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقول إن من الفلاسفة الإلهية، لأن الفلاسفة منهم طبيعيون والإلهيون الذين يتكلمون في الشريعة، من علمها، وكذلك في الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. كان يختلفون في بعض العقائد، لكن دينهم قائم على الباطن، العلم الباطن. ومنهم من يقول: بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، نعوذ بالله. ويقول: هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، اعتقاد الكفر. على زعمهم يجب على الرسول دعوة الناس إلى اعتقاد الكفر، أي إلى إثبات صفات الله، لأن المثبت للصفات يسميه هؤلاء مجسما مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. يعني كل هذا الدين عبارة عن تخيل عندهم. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العبادة. ولذلك تجد طغاة هؤلاء عظماءهم يشربون الخمور ويزنون ويلوطون ويتركون الصلوات. لماذا؟ لأن هذا الشيء، الأوامر والظاهرة هذه إنما وضعت للعامة، وقضية جنة ونار هذه إنما هي من باب التخيلات. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوهم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. يعني هذا تكليف للناس بما لا يطاق. العامي كيف يعرف هذه؟ لو قدر أن مثل هذا الكلام صواب، العامي كيف سيعرف هذا؟ كيف سيتعبد لله بهذا؟ يعني جمهور الأمة في ضلال، والواقع أن هذا من الكذب. فقولهم الظاهر غير مراد قول باطل، بل الظاهر مراد على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في صرف تلك النصوص عن مدلولها. مقصوده امتحانهم وتكليفهم، إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرف كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلم الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل في الجملة: فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم، وعليها بنوا سائر المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية والشيعة وغيرها، انتهى. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتوى، سبحان الله، يعني هذا الكلام كله كأنه عبارة عن مقدمة وتوطئة للفهم. والسبب يا أخوة في كلام شيخ الإسلام الكثير أنه كان في زمن نشوة هؤلاء الناس، في زمن قوتهم، في زمن ظهورهم، فاحتاج إلى هذا الكلام وهذا البيان. وإلا لو جاءك واحد يقول لك يا أخي علمني بباب الأسماء والصفات، تقول له 1، 2، 3، دينا. لكن هذا الكلام كله رد عليهم، وكان عندهم علم كلام شديد. لذلك سيأتي معنا في التدمرية يعني أنه يرد عليهم إلى الشبهة إلى الشبهة. يعني لما تقول لهم أنتم لما تقولون بأن الله لا يتكلم شبهتموه بالجماد، يقول لك لا، نحن ما شبهناه بالجماد، عندنا شيء اسمه سلب وإيجاب، وعندنا شيء اسمه ملكة وعدم. عند المناطقة إيش معنى السلب والإيجاب؟ السلب والإيجاب أنه يقبل الصفة ولم يتصف بها، إذن هذا إذا لم توجد الصفة فهو ناقص. لكن إذا باب ملكة وعدم، هذا أصلا الصفة ليست إليه. فلذلك أن نحن لا نلتزم بقولكم أننا إذا قلنا بأن الله لا يسمع أنه ناقص، لأنه من باب الملكة والعدم، سيأتي معنا. إنما أريد أن أدلل لكم أنهم يأتون بالشبهة بعد الشبهة، ولذلك يحتاج العالم ويحتاج الدارس إلى أن يفهم يعني المسألة، وربما يطيل أكثر مما يحتاجه الموطن لو كان في غير هؤلاء. قال: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتوى هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصرة السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني أنت أيها المعتزلي تقول بأن الصفات ليست بحقيقة، كذلك الجنة والنار ليست بحقيقة، يعني نفس الإلزام، إنما هي تخيلات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. هذا قولهم في الرد على الفلاسفة. ونحن نقول لهم: لقد علمنا بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن باب الصفات بيانا يعني ظاهرا جليا لا إشكال فيه. وعند ذلك يقع منهم ما يقع من رد الحقائق والقول بالتأويلات الفاسدة. إلى هنا بارك الله فيك.